بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف شرح كتاب التذكرة لابن جماعة، ولا زال الحديث موصولا حول آداب المتعلم في نفسه، وقد وصلنا إلى الفصل الثالث في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة، وقد وصلنا إلى الأدب الرابع. قال المصنف رحمه الله: أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته وتواريخه. هذا الأدب فيه الإشارة إلى العناية بالعلوم الحديثية، لأن أصول المصادر الشرعية هي العلوم القرآنية والعلوم الحديثية. وذكر جملة من علوم الحديث كالنظر في الإسناد والرجال، ومعرفة المعاني والفقه والأحكام، والفوائد والتواريخ وغيرها. ثم قال: ويعتني أولا بصحيحي البخاري ومسلم، ثم ببقية الكتب الأعلام والأصول المعتمدة في هذا الشأن، كموطئ مالك وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وجامع الترمذي ومسند الشافعي، ولا ينبغي أن يقتصر على أقل من ذلك. فذكر أنه في بداية دراسة علوم الحديث يعتني بأمهات الكتب الحديثية، لا سيما الكتب الستة، وعلى رأسها صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، ثم كتب السنن والموطئات والمسانيد في هذا العلم. وقال: هذا أقل ما ينبغي أن يطلع عليه الطالب من الكتب والمتون الحديثية. قال: ونعم المعين للفقيه كتاب السنن الكبير لأبي بكر البيهقي، ومن ذلك المسانيد كمسند أحمد بن حنبل وابن حميد والبزار. هنا أشار إلى السنن للبيهقي، ويعني خصه بالذكر لأن البيهقي من أئمة الشافعية، وكتابه كان خدمة لمذهب الشافعية، والمصنف المؤلف أيضا من الشافعية، ولذلك أثنى عليه هذا الثناء العاطر. ثم بقية المسانيد كمسند الإمام أحمد بن حنبل ومسند عبد بن حميد ومسند البزار وغيرها من المسانيد، كمسند أبي يعلى والطيالسي والكتب المعروفة من كتب الحديث، لأن كتب الحديث أنواع كثيرة، منها السنن ومنها المسانيد ومنها الموطئات ومنها المصنفات ومنها المعاجم وغيرها من الأنواع. قال: ولا يقنع بمجرد السماع كغالب محدثي هذا الزمان، بل يعتني بالدراية أشد من اعتنائه بالرواية. قال الشافعي رضي الله عنه: من نظر في الحديث قويت حجته. ولأن الدراية هي المقصود بنقل الحديث وتبليغه. هنا أشار إلى أنه لا يقتصر فقط على سماع الحديث، بل يدرك تفاصيل الحديث من حكمه وتخريجه وأحوال رجاله ومعرفة فقه الحديث، فيجمع بين العلمين الرواية والدراية. أما مجرد القراءة والسماع كما كان هو الحاصل عند بعض الناس في الزمان الأول، وإن كانت فيه فائدة إلا أن فائدتها قاصرة. قال الخامس: إذا شرح محفوظاته المختصرات. وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات، انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة وحل المشكلات والفروق بين أحكام المتشابهات من جميع أنواع العلوم. هنا أشار إلى مسألة التدرج في دراسة العلم بأنه بداية يضبط المختصرات فيفهم معاني المختصر وأبرز الفوائد على هذا المختصر، فإذا انتهى الطالب من المختصرات فإنه ينتقل إلى المطولات ويعتني بدقائق المسائل وإدراك الفروق والتقاسيم. وهذا يعني من حسن التدرج، لأن الطالب لو بدأ أول ما بدأ بالعلم بالمطولات فإنه ربما يستثقل العلم وينقطع عن العلم، ولذلك يتدرج، يبدأ بالمختصرات ثم بالمطولات. قال: ولا يستثقل بفائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبطها، بل يبادر إلى تعليقها وحفظها، ولتكن همته في طلب العلم عالية، فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره، ولا يقنع من إرث الأنبياء بيسيره. هنا أشار إلى أن الطالب لا ينبغي عليه أن يفوت أي فائدة، إما أن يكتبها على ظهر الكتاب أو في كراسة أو في أي مكان أو بطاقة، كحال ما اشتهر من تدوين الفوائد. وشوارد العلم التي تأتي على الإنسان لا يتهاون بها لأنها تضيع. ثم أشار إلى أن الهمة ينبغي أن تكون عالية، فلا يقتصر الإنسان على اليسير من العلم، بل يستكثر الإنسان من العلم. وكما قال العلماء: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. فكيف إذا أعطى الإنسان هذا العلم بعضه فإنه لا ينال إلا النزر اليسير من العلم. وحتى أن شيخ الإسلام تيمية لما أدخل السجن كان يكتب الفوائد العلمية على الجدار بالفحم حتى لا تضيع عليه الفائدة، وهذا يدل على شدة الحرص. قال: ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها أو يشغله الأمل والتسويف عنها، فإن للتأخير آفات، ولأنه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيرها. وهنا فيه الإشارة إلى ترك التسويف والتفويت سواء في الفوائد أو في الدروس، لأنه ربما لا يدركها بعد ذلك، والزمان فاضل، فإن الإنسان يعتني في وقته بما يحصل من الفوائد ثم يجمع إليها غيرها من الفوائد. ومن يعني عوائق طلب العلم كثرة الآمال والتسويف. يقول: سأحضر بعد ذلك، سأسمع من التسجيل، سأدون الفوائد بعد ذلك، حتى تتراكم عليه العلوم وتضيع عليه الفوائد. قال: ويغتنم وقت فراغه ونشاطه وزمن عافيته وشرخ شبابه ونباهة خاطره وقلة شواغله قبل عوارض البطالة أو موانع الرياسة. هنا فيه الدعوة إلى اغتنام الوقت المناسب لطلب العلم، فالإنسان في وقت الفراغ أهيأ للعلم، وكذلك في زمن العافية، لأن الإنسان في المرض ينشغل بمرضه، وأيضا يعتني بالعلم في وقت الشباب لأنه يكون أنشط في العلم وفي الحفظ وفي الدراسة قبل أن تأتي الشواغل والعوارض، وذكر منها البطالة والرياسة. فإن الإنسان إذا أعطي منصبا انشغل عن العلم، إما بتكبر وترفع عن العلم، أو إما انشغال بدقائق هذه الوظيفة والعمل. قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن يصير للإنسان سيادة، وفسرها البعض بأنه قبل الزواج. وقال الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه، لأن الإنسان ينشغل بأمور كثيرة جدا تشغله عن العلم. قال: وليحذر من نظره نفسه بعين الكمال والاستغناء عن المشايخ، فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة وما يفوته أكثر مما حصله. وقد تقدم قول سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعليم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون. تقدم هذا الأثر أنه أثر ضعيف، لكن هنا أشار المصنف إلى أن الإنسان لا يغتر بنفسه ولا ينقطع عن العلم حتى إذا كان في عمر كبير. وأذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما جاء ليلقي درسا في المسجد النبوي انقطع الشيخ العباد عن درسه وحضر درس الشيخ ابن عثيمين وقد تجاوز 60 من عمره، إلا أنه لم يغتر بنفسه وحضر مجلس العلماء. قال: وإذا كملت أهليته وظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الفن أو المشهورة منها بحثا ومراجعة ومطالعة اشتغل بالتصنيف وبالنظر في مذاهب العلماء سالكا طريق الإنصاف فيما يقع له من الخلاف كما تقدم في آداب العالم. هنا أشار إلى أمر وهو التأليف والتصنيف، فذكر أن الإنسان إذا تمكن من العلم وصار مؤهلا ومدركا للعلوم ومر على الكتب والمتون فإنه يبدأ بالتأليف، لأن التأليف فيه تثبيت العلم وفيه نفع الخلق. وقديما قال العلماء: كتابك الولد البار، أي الذي يبقى للإنسان بعد مماته ويدعو الناس له ويستغفرون له بالخير لما يرون تأليفه. وأشار إلى لطيفة جميلة، قال: سالكا طريق الإنصاف، أي حينما يقرأ الأقوال والمذاهب فإنه يلزم الموضوعية والإنصاف، وهذا ثقيل على النفس، لأن النفس البشرية مجبولة على الجهل والظلم، فالإنسان يحرص على مجاهدة هذه النفس حتى تتصف بالإنصاف مع الناس. قال: السادس أن يلزم حلقة شيخه في التدريس والإقراء بل وجميع مجالسه إذا أمكن، فإنه لا يزيده إلا خيرا وتحصيلا وأدبا وتفضيلا، كما قال علي رضي الله عنه في حديثه المتقدم: ولا يشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. مضى هذا الأثر أنه أثر ضعيف، لكن هنا المؤلف يشير إلى أن التلميذ لا يفارق الشيخ في أي مجلس من مجالسه وفي أي درس من دروسه سواء كان عاما أو خاصة حتى لا يفوته العلم. قال: ويجتهد على مواظبة خدمته والمسارعة إليها، فإن ذلك يكسبه شرفا وتبجيلا. كما قال العلماء: خدمة الشيخ لأنه وارث النبي، فخدمة العلماء لأنهم ورثة الأنبياء، وليس المراد به مقام الذل والمهانة، فإن المشايخ الكبار لا يرضون لتلاميذهم الذل والمهانة، وإنما الخدمة والمسارعة العامة. قال: ولا يقتصر في الحلقة على سماع درسه فقط إذا أمكنه، فإن ذلك علامة قصور الهمة وعدم الفلاح وبطء التنبه، بل يعتني بسائر الدروس المشروحة ضبطا وتعليقا ونقلا إن احتمل ذهنه ذلك، ويشارك أصحابها حتى كأن كل درس منها له، ولعمري إن هذا الأمر لكذلك للحريص، فإن عجز عن ضبط جميعا اعتنى بالأهم فالأهم منها. وهنا أشار إلى أنه لا يكون قاصرا في درس الشيخ على مجرد السماع، بل يعتني بتحضير الدرس وبضبط الفوائد وبنقل الفوائد والتعليقات التي يكتبها الشيخ حتى تكون الفائدة أكبر وأعم، ويعتني بالأهم فالأهم من الفوائد. ربما الشيخ يذكر في المجلس الواحد 300 فائدة، فالإنسان يحاول أن يكتب جميع الفوائد، فإن لم يستطع كتب الأغلب والأهم من هذه الفوائد. قال: وينبغي أن يتذاكر مواظبو مجلس الشيخ ما وقع فيه من الفوائد والضوابط والقواعد وغير ذلك، وأن يعيد كلام الشيخ فيما بينهم، فإن في المذاكرة نفعا عظيما. هنا أشار إلى أمر مهم جدا وهو مذاكرة العلم، وكما قال العلماء في المثل الدارج: مذاكرة العلم حياته، يحيى العلم بالمذاكرة ويموت العلم بترك المذاكرة. وذكر أن الطلاب يعيدون مذاكرة ما ذكره الشيخ، ثم أشار إلى فائدة متعلقة بما سبق، قال: وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام من مجلسه قبل تفرق أذهانهم وتشتت خواطرهم وشذوذ بعض ما سمعوه عن فهمهم، ثم يتذاكرونه في بعض الأوقات. هنا أشار إلى أن أفضل المذاكرة هو ما كان بعد الدرس مباشرة، قبل أن تطير الفوائد وقبل أن تتشتت الأذهان، فتكون المعلومات قريبة إلى الذهن، ثم المذاكرة في بقية الأوقات. ثم ذكر ما جاء عن السلف، قال الخطيب: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل. هذه عادة السلف أنهم كانوا يذاكرون في الليل لأنه وقت الهدوء، وكان جماعة من السلف يبتدئون في المذاكرة من العشاء، فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح، وهذا كثير في تراجمهم، يقفون في المذاكرة. وهذا الأمر ليس بمستغرب، لأنهم يتلذذون بالعلم، فلا يشعرون إذا ذاكروا بعد صلاة العشاء إلا وقد أذن صلاة الفجر. قال: فإن لم يجد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه. وكرر معنى ما سمعه ولفظه على قلبه. هنا أشار إلى أن الطالب إذا لم يحصل من يذاكر معه فإنه يذاكر بنفسه، بل جاء في بعض الآثار أن بعض المحدثين كان إذا سمع الأحاديث من مجلس الشيخ ذهب إلى البيت إلى جاريته وسمع الأحاديث لجاريته، فكانت تقول هذه الجارية: ماذا أستفيد أنا من حدثنا وأخبرنا؟ فقال الشيخ: إني لا أعلم أنك لا تستفيد من هذا، ولكن حتى أثبت حفظي. قال: ليعلق ذلك على خاطره، فإن تكرار المعنى على القلب كتكرار اللفظ على اللسان سواء بسواء، وقل أن يفلح من اقتصر على الفكر والتعقل بحضرة الشيخ خاصة ثم يتركه ولا يقوم ولا يعاوده. وهذه معروفة اليوم، دراسات كثيرة جدا أن الذي لا يذاكر العلم لا يبقى له، فإن الإنسان كما قال العلماء إذا انتهى من الدرس يعلق في ذهنه 70% من الفوائد، ثم بعد يوم تنقص 50%، ثم بعد يومين 30%، حتى تضمحل هذه الفوائد، ولكن الإنسان إذا ذاكر هذه الفوائد بقيت في ذهنه. قال: السابع: إذا حضر مجلس الشيخ سلم على الحاضرين بصوت يسمع جميعهم، وخص الشيخ بزيادة تحية وإكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف. هنا ذكر أن من الآداب إذا حضر مجلس العلم أن يسلم على الشيخ وعلى الجميع، لكن الشيخ له خصوصية وله حق وله حظوة فيزيده في التحية والإكرام. قال: وكذلك يسلم إذا انصرف. وهذه السنة أن الإنسان إذا دخل المجلس يسلم، وإذا خرج من المجلس يسلم، كحال الدخول إلى المسجد. قال: وعد بعضهم حلق العلم في حال أخذهم فيه من المواضع التي لا يسلم فيها، وهذا خلاف ما عليه العمل والعرف، لكن يتجه ذلك في شخص واحد مشتغل بحفظ درسه وتكراره. هنا ذكر مسألة ذكرها الفقهاء من الشافعية والحنابلة، وهي المواضع التي يكره فيها إلقاء السلام، وذكروا 10 مواضع، ومنها دروس العلم، لكن لا دليل على عدم السلام في درس العلم. وأشار هنا إلى أنه إن قصد شخصا منهمكا في الحفظ والمراجعة قال ربما يتجه أن هذا لا يسلم عليه، وأيضا نقول هذا لا يتجه. إذا جاز أن الإنسان يسلم على المصلي فالمتعلم من باب أولى. قال وإذا سلم فلا يتخطى رقاب الحاضرين إلى قرب الشيخ من لم تكن منزلته كذلك، بل يجلس حيث انتهى به المجلس كما ورد في الحديث، فإن صرح له الشيخ والحاضرون بالتقدم أو كانت منزلته أو كان يعلم إيثار الشيخ والجماعة لذلك فلا بأس. إذا وصل يجلس حيث ينتهي به المجلس ولا يتخطى الرقاب ولا يذهب قريبا من الشيخ إلا إذا علم الرضا وأن الشيخ يحب قربه لأنه من التلاميذ المقربين أو من المشايخ الأكابر أو غيرها من الصفات التي تدعو إلى تقديمه. ثم قال ولا يقيم أحدا من مجلسه، وهذا مكروه أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه كما جاء في حديث ابن عمر. قال أو يزاحمه قصدا، فإن آثره الغير مجلسه لم يقبل إلا أن يكون في ذلك مصلحة يعرفها القوم وينتفعون بها من بحثه مع الشيخ لقربه منه أو لكونه كبير السن أو كثير الفضيلة والصلاح. يعني ينبغي عليه أن لا يقيم أحدا من مجلسه ولا يزاحم أحدا في مجلسه، فإذا قام له رجل ينبغي أن لا يجلس في مكانه كما كان يفعل ابن عمر. إذا قام أحد من مكانه فإن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يجلس في مكانه. قال إلا إذا كان في ذلك مصلحة، كان يكون فاضلا أو مناقشا للشيخ فيما يفيد عموم الطلاب. قال ولا ينبغي لأحد أن يؤثر بقربه من الشيخ إلا لمن هو أولى بذلك لسنه أو علمه أو صلاحه. قال يعني لا يقدم أحدا على نفسه في القرب من الشيخ، لأن الإنسان كلما كان أقرب إلى الشيخ كان أكثر انتفاعا من الشيخ. قال بل يحرص على القرب من الشيخ إذا لم يرتفع في المجلس على من هو أفضل منه. قال وإذا كان الشيخ في صدر مكان فأفضل الجماعة أحق بما على يمينه ويساره. يعني إذا كان الشيخ جالسا فالذين عن يمينه، يعني إذا كان جالسا على الأرض فالذين عن يمينه وشماله هم من أفضل الناس في حظ الجلوس مع الشيخ. قال وإن كان على طرف صفة، الصفة المكان المرتفع أو نحوها، فالمبجلون مع الحائط، يعني من كان قريبا من المرتفع أو الدكان أو الصفة أو اليوم عندنا الطاولة والكرسي، ومن طرفها قبالته، أي في مواجهة الشيخ هؤلاء هم الأفضل، يعني من يقدم في المجلس مع الشيخ. قال وينبغي للرفقاء في درس واحد أو دروس أن يجتمعوا في جهة واحدة ليكون نظر الشيخ إليهم جميعا عند الشرح. يعني إذا كان عدد الطلاب قليلا ينبغي أن يجتمعوا في مكان واحد حتى لا يتشتت الشيخ في النظر. قال ولا يخص بعضهم في ذلك دون بعض، وقد جرت العادة في مجالس التدريس بجلوس المتميزين قبالة وجه المدرس والمبجلين من معيد أو زائر عن يمينه ويساره. قال هذه العادة أن الطلاب المتميزين يجلسون أمام الشيخ، ومن كان له مكانة من المبجلين والكبار المشايخ أو من يعيد الدرس، وهذا المصطلح سوف يمر علينا أنهم في الزمن السابق كان لديهم من يسمى بالمعيد. يعني إذا درس الشيخ الدرس فإن الطالب الضابط لدرس الشيخ يعيده على بقية الطلاب فيسمى هذا معيد الدرس، يعني كأنه مثل النائب للشيخ. قال الثامن أن يتأدب مع حاضري مجلس الشيخ، فإنه أدب معه واحترام لمجلسه وهم رفقاؤه، فيوقر أصحابه ويحترم كبراءه وأقرانه. هنا أشار إلى أدب جميل وهو احترام حاضري مجلس الشيخ، لأنهم بمنزلة الرفقة للشيخ فيحترمون. قال ولا يجلس وسط الحلقة ولا قدام أحد إلا لضرورة، لا يجلس وسط الحلقة لأن هذا منبوذ عرفا. أما الحديث ملعون من جلس في وسط الحلقة فحديث ضعيف لا يصح. قال ولا قدام أحد إلا لضرورة. لماذا؟ لأن هذا يعد من التدابر عند العلماء، يعني لا يعطي أحدا ظهره كما في مجالس التحديث. قال ولا يفرق بين رفيقين ولا بين متصاحبين إلا بإذنهما معا، ولا فوق من هو أولى منه، يعني لا يفرق بين الطالبين وبين الصاحبين فيجلس وسطهما لأنهي السابق. قال وينبغي للحاضرين إذا جاء القادم أن يرحب به ويوسع له ويتفسح لأجله ويكرموه بما يكرم به مثله، يعني إذا حضر القادم أو الضيف فإنهم يرحبون به ويفسحون له في المجلس ويقدرون له الاحترام المناسب لمثله. فالشيخ له احترام، وكبير السن له احترام، ومن كان طالبا مثلهم له احترام. قال وإذا فسح له في المجلس وكان حرجا ضم نفسه ولا يتوسع، يعني إذا جاء الإنسان وحضر المجلس وكان المجلس حرجا يعني ضيقا فإنه لا يتوسع في الجلوس، يعني لا يجلس متربعا وإنما يجلس بقدر المكان المحدد ولا يتوسع في الجلوس. قال ولا يعطي أحدا منهم جنبه ولا ظهره لأنه من التدابر كما أسلفنا، ويتحفظ من ذلك ويتعهده عند بحث الشيخ له، ولا يجنح على جاره يعني لا يميل على جاره، أو يجعل مرفقه قائما في جنبه يعني على جاره أو من يجلس في الجانب، أو يخرج عن بقية الحلقة بتقدم أو تأخر، يعني إذا كانوا في دائرة أو في حلقة فإن الدائرة تكون متناسبة لا يكون متقدم ولا متأخر على هذه الدائرة. قال ولا يتكلم في أثناء درس غيره أو درسه بما لا يتعلق به أو بما يقطع عليه بحثه، وإذا شرع بعضهم في درس فلا يتكلم بكلام يتعلق بدرس فرغ ولا بغير مما لا تفوته فائدة إلا بإذن من الشيخ وصاحب الدرس. هنا يتكلم على النوبات، إذا كان التلاميذ يقرؤون على الشيخ بالتناوب انتهى أحدهم من القراءة فإنه لا يشوش على دور البقية، لأن كل طالب له كتاب يقرأه على الشيخ إذا تنوعت الكتب أو تنوعت المتون، فإنه لا يشوش على بقية الطلاب، وإذا كانت له مداخلة فإنه يستأذن الشيخ. قال وإن أساء بعض الطلبة أدبا على غيره لم ينهره غير الشيخ إلا بإشارته أو سرا بينهما على سبيل النصيحة، يعني إذا أخطأ أحد التلاميذ فإن النهر والزجر إلى الشيخ، وله أن يشير إشارة أو أن ينصح سرا، أما النصيحة العلنية والزجر فهذا لا يكون إلا للشيخ في المجلس. ثم قال وإن أساء أحد أدبه على الشيخ تعين على الجماعة انتهاره ورده والانتصار للشيخ بقدر الإمكان وفاء لحقه، يعني لو أساء الطالب أحد الطلاب للشيخ أو رفع صوته على الشيخ فإن الطلاب ينهرونه ويردونه حفظا لحق الشيخ، طبعا هذا يكون في حدود أدب مجالس العلم. والإمام أحمد دخل في مجلس فرأى طلابه ينتهرون قادما للمجلس فقال لهم أين تعلمتم هذا؟ دعوه ينتفع من مجلس العلم. قال ولا يشارك أحد من الجماعة أحدا في حديثه ولا سيما الشيخ، يعني لا يتداخل معه في الحديث. قال بعض الحكماء من الأدب أن لا يشارك الرجل في حديثه وإن كان أعلم به منه، وأنشد الخطيب في هذا المكان ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله، فإن علم إثار الشيخ ذلك أو المتكلم فلا بأس، وقد تقدم ذلك مفصلا في الفصل قبله. هنا بيّن أنه لا يشارك الشيخ في حديثه ولا يشارك غيره في حديثه إلا إذا علم أن الشيخ يحب مداخلات هذا التلميذ على وجه الخصوص لنبوغه أو لأنه يضيف فائدة على مجلس العلم. ثم قال التاسع ألا يستحي من سؤال ما أشكل عليه والتفهم ما لم يتعقله بتلطف وحسن خطاب وأدب وسؤال. هذا الأدب من الآداب المهمة ويسمى أدب السؤال، وقد فصله الشاطبي في الموافقات وابن القيم في إعلام الموقعين أن الإنسان لا يستحي إذا أشكل عليه شيء، ولكن السؤال يكون بلطف ويستخدم حسن الخطاب والأدب في السؤال. قال عمر رضي الله عنه من رق وجهه رق علمه، وهذا الأثر ضعيف وإسناده منقطع. وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر، وهذا أثر صحيح مهم أن الإنسان يحرم العلم بسبب الحياء أو بسبب التكبر والأنفة عن العلم. وقالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يكن الحياء يمنعهن أن يتفقهن في الدين، فكنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن دقائق المسائل العلم والطهارة. وكما قال الزهري العلم خزائن تفتحها المسألة. وقالت أم سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ هذا السؤال من دقائق الأسئلة، وأم سليم رضي الله عنها قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم. ولبعض العرب وليس العمى طول السؤال وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وقد قيل من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال، أي من لم يعود نفسه على السؤال سؤال المشايخ فإنه في مقام البحث مع الأقران يظهر ضعفه لأنه يفوته كثير من العلم. قال ولا يسأل عن شيء في غير موضعه إلا لحاجة أو علم بإيثار الشيخ ذلك، يعني ينبغي أن يكون السؤال مرتبطا بموضوع الدرس. قال وإذا سكت الشيخ عن الجواب لم يلح عليه، لماذا؟ كما قال العلماء السكوت جواب، فلا يلح على الشيخ إذا سكت، وإن أخطأ في الجواب فلا يرد في الحال عليه وقد تقدم. قال يعني لا يلح على الشيخ ولا يكرر عليه. وكما لا ينبغي للطالب أن يستحي من السؤال فكذلك لا يستحي من قوله لم أفهم إذا سأله الشيخ، لأن ذلك يفوت عليه مصلحته العاجلة والآجلة. يعني ينبغي إذا لم يفهم شيخا في كلامه أو سأل الشيخ لم تفهم يقول لم أفهم هذه المسألة حتى لا يضيع عليه العلم. قال أما العاجلة فحفظ المسألة ومعرفتها واعتقاد الشيخ فيه الصدق والورع والرغبة. يعني إذا قال للشيخ لم أفهم فالشيخ سيعيد عليه، ويعرف الشيخ أن هذا الإنسان صادق وراغب في العلم فيستفيد. قال وأما الآجلة سلامته من الكذب والنفاق واعتياده التحقيق، لأنه لو قال فهمت وهو لم يفهم وقع في الكذب وفاته التحقيق في العلم. قال الخليل منزلة الجهل بين الحياء والأنفة، أي يضيع العلم ويبقى الجهل عند الإنسان بسبب الحياء والأنفة، الأنفة التكبر. وقد تقدم في آداب العالم أنه لا يسأل المستحي هل فهمت، وهذا ذكرناه أنه أدب خاص بالمستحي، بل يتوصل إلى العلم بفهمه بطرح المسائل، فإن سأله فلا يقول نعم حتى يتضح له المعنى اتضاحا جليا كي لا يفوته الفهم ويدركه بكذبه الإثم. يعني الشيخ ينبغي عليه أن يراعي الطالب المستحي فلا يسأله هل فهمت حتى لا يقع في الكذب ويفوته العلم. ثم قال العاشر مراعاة نوبته فلا يتقدم عليها بغير رضا من هي له. وروي أن أنصاريا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، وجاء رجل من ثقيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخا ثقيف، إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة، فاجلس كيما نبدأ بحاجة الأنصاري قبل حاجتك. وهذا الحديث ضعيف في إسناده عبد الوهاب ابن مجاهد، وهو متروك. هنا أشار إلى أدب مهم، وهو مراعاة النوبة. النوبة هي الدور، إذا كانوا يتعلمون على الشيخ بالدور، فلا يأخذ أحد دور غيره ولا يتقدم على دور غيره. قال الخطيب: يستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريبا لتأكد حرمته ووجوب ذمته. وروي في ذلك حديثان عن ابن عباس وابن عمر، وكلاهما ضعيف، لكن ذكر الخطيب البغدادي أن الإنسان الغريب والمسافر ربما يقدم في الدور حتى ينتهي وحتى يذهب لحاجته ومصلحته. قال: وكذلك إذا كان للمتأخر حاجة ضرورية وعلمها المتقدم أو أشار الشيخ بتقدمه فيستحب إيثاره، يعني إذا جاء الشخص وكان مستعجلا وعنده حاجة فلا بأس أن يقدم، أو طلب الشيخ أن يتقدم هذا الطالب. قال: فإن لم يكن شيء من ذلك ونحوه فقد كره قوم الإيثار بالنوبة، لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربة، والإيثار بالقرب مكروه. وهذه مرت معنا قاعدة فقهية، أن الإنسان لا يقدم غيره في القرب، أي في العبادات والنوافل والمستحبات لا يقدم غيره، وأما في الأمور الدنيوية فإنه يقدم غيره ولا بأس، أما في العلم وفي الصلاة وفي الوضوء وغيرها من القرب فإنه يقدم نفسه. قال: وتحصل تقدم النوبة بتقدم الحضور في مجلس الشيخ أو إلى مكانه، ولا يسقط حقه بذهابه إلى ما يضطر إليه من قضاء حاجة وتجديد وضوء إذا عاد بعده. يعني كيف يحصل الدور وترتيب الأدوار؟ بالتبكير إلى مجلس الشيخ. وكان بعض الطلاب في الزمن السابق إذا كان الدرس بعد صلاة الفجر يأتون وقت السحر ويصفون في مجلس العلم حتى يكونوا أبدأ بمجلس الشيخ. وإذا كان للإنسان دور ثم ذهب إلى قضاء الحاجة فإن الدور باق. قال: وإذا تساوق اثنان وتنازعا أقرع بينهما، يعني إذا جاء اثنان في نفس الوقت أيهما يقدم؟ قال: أقرع بينهما، تستخدم القرعة لتقديم أحدهما، أو يقدم الشيخ أحدهما إن كان متبرعا. هنا ذكر أن الشيخ إما أن يكون معينا أو متبرعا. المعين هو الذي يعين ويكون له راتب في المدرسة أو في المكان الخاص، فهذا يراعي الدور ولا يقدم أحد. أما إذا كان الشيخ متطوع ومتبرع من نفسه فله أن يقدم بعض الطلاب. قال: وإن كان عليه إقراؤهما فالقرعة. ومعيد المدرسة كما أسلفنا الذي يعيد الدروس إذا شرط عليه إقراء أهلها فيها في وقت فلا يقدم عليهم الغرباء فيها بغير إذنهم، يعني إذا كان في مدرسة فالمعيد يقدم طلاب المدرسة، لأن هذه من شروط المدرسة وشروط الوقف كما سوف يأتي مفصلا. قال: الحادي عشر: أن يكون جلوسه بين يدي الشيخ على ما تقدم تفصيله وهيئته في أدبه مع شيخه، يعني ينبغي أن يجلس بالأدب المناسب بين يدي الشيخ. قال: ويحضر كتابه الذي يقرأ منه معه ويحمله بنفسه، يحمل الكتاب بنفسه، ولا يضعه حال القراءة على الأرض مفتوحا، يعني هذا من الأدب مع الكتاب حتى يحافظ على الكتاب ويعظم الكتاب، بل يحمله بيديه ويقرأ منه، ولا يقرأ حتى يستأذن الشيخ، ذكره الخطيب عن جماعة من السلف وقال يجب أن لا يقرأ حتى يأذن له الشيخ، يعني لا يبدأ بالقراءة حتى يقول له الشيخ اقرأ أو ابدأ، ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ أو ملله أو غمه أو غضبه أو عطشه أو نعاسه أو استيفازه أو تعبه. وإذا رأى الشيخ قد آثر الوقوف اقتصر، ولا يحوجه إلى قوله اقتصر. هنا قال لا يقرأ على الشيخ في أوقات انشغال ذهن الشيخ أو عدم نشاط الشيخ، سواء في الغضب أو الملل أو النعاس أو الاستيفاز، يعني إذا كان الشيخ مستعجلا يريد القيام فإنه لا يقرأ عليه. وإذا رأى أن الشيخ يؤثر الوقوف فإنه يقف بنفسه، يعني إذا رأى الشيخ منزعجا أو مشغولا أو له حاجة فإنه يقف بنفسه. قال وإن لم يظهر له ذلك فأمره بالاقتصار اقتصر حيث أمره ولا يستزيده، يعني إذا طلب من الشيخ أن يقف فإنه يقف ولا يصر على الشيخ ويقول سأقرأ عليك أكثر. قال وإذا عين له قدرا فلا يتعده، لا يتعدى هذا القدر. ولذلك جاء عن الأوزاعي أن أحد الطلاب قال سأقرأ عليك 40 حديث، فقرأ عليه 40 حديث فأكمل الطالب حتى دخل الحديث 41، فنظر إليه الأوزاعي فقال له اذهب فتعلم الصدق قبل أن تتعلم طلب العلم، لأنه اتفق معه على أن يقرأ معه 40 حديث ولا يزيد على ذلك. ولا يقول طالب لغير اقتصر إلا بإشارة الشيخ أو ظهور إيثاره ذلك، يعني الذي يقدر الوقوف والاقتصار هو الشيخ وليس الطلاب. قال 12 إذا حضرت نوبته استأذن الشيخ كما ذكرنا، فإذا أذن له استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ثم يدعو للشيخ ولوالديه ولمشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين. هذه هي آداب بداية القراءة على الشيخ أو في مجالس العلم. وذكرنا في السابق أن الاستعاذة بالشيطان الرجيم ليست من آداب بدء مجالس العلم، أما البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء فإنها من السنن، يفعلها في بداية المجلس، وكذلك يفعل كلما شرع في قراءة درس أو تكراره أو مطالعته أو مقابلته، يعني كل صور التعلم على المشايخ سواء القراءة أو المذاكرة أو المطالعة أو المقابلة، المقابلة يعني تصحيح النسخة، فإنه يفعل ذلك. قال في حضور الشيخ أو في غيبته، يعني يدعو لنفسه ولشيخه وللحاضرين. قال يعني يقول اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، إلا أنه يخص الشيخ بذكره في الدعاء عند قراءته عليه، ويترحم على مصنف الكتاب عند قراءته، يترحم على المصنف الذي مات، ويدعو للشيخ الشارح. قال وإذا دعا الطالب للشيخ قال رضي الله عنكم أو عن شيخنا وإمامنا ونحو ذلك، ويقصد به الشيخ. وإذا فرغ من الدرس دعا للشيخ أيضا، يعني يدعو للشيخ في البداية وفي النهاية. قال ويدعو الشيخ أيضا للطالب كلما دعا له، يعني يقول ولكم وغفر لكم. قال فإن ترك الطالب الاستفتاح بما ذكرناه جهلا أو نسيانا نبهه عليه وعلمه إياه وذكره به، فإنه من أهم الآداب، وقد ورد الحديث في ابتداء الأمور المهمة بحمد الله تعالى وهذا منها. قال إذا نسي الطالب أو جهل فلم يبدأ بالأدب من البسملة والحمدلة والدعاء فإن الشيخ يذكره. وذكر أن الحمدلة البدء بها من الأمور المهمة في ابتداء الأمور، وهذا الحديث ضعيف لا يصح في هذا الباب. قال 13 أن يرغب بقية الطلبة في التحصيل ويدلهم على مضانه ويصرف عنهم الهموم المشغلة عنه ويهون عليهم مؤنته. هنا ذكر الأدب مع بقية الطلاب، أنه يشجع الطلاب على العلم ويدلهم على مضان العلم أي الكتب، ويصرف عنهم الهموم المشغلة عنه، يخفف عنهم الهموم، ويهون عليهم مؤنته، يعني يقول لهم أن مصاريف العلم قليلة في مقابل الأجور والمنافع التي تحصل. قال ويذاكرهم بما حصلوا من الفوائد والقواعد والغرائب، يذاكرهم في العلم. قال وينصحهم في الدين، فبذلك يستنير قلبه ويزكو علمه. يعني إذا كان الإنسان مخلصا مع أصدقائه وأقرانه في العلم يبارك الله له في علمه. قال ومن بخل عليهم لم ينبت علمه، وإن نبت لم يثمر، وقد جرب ذلك جماعة من السلف. يعني إذا كان يعني لا يؤثر غيره في العلم ويبخل بالعلم ويقصر العلم على نفسه فإنه لا يجد بركة العلم. قال ولا يفخر عليهم أو يعجب بجودة ذهنه، لا يفخر بقوته العلمية أو بحفظه على بقية الطلاب، بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيده منه بدوام شكره. ثم قال المصنف رحمه الله الباب الرابع في الأدب مع الكتب التي هي آلة العلم، وما يتعلق بتصحيحها وضبطها وحملها ووضعها وشرائها وعاريتها ونسخها وغير ذلك. هنا أشار إلى أنه سوف يتكلم على الأدب مع الكتب، والكتب قال هي آلة العلم يعني أوعية العلم، لأن العلم كما قال العلماء إما أن يكون في الصدر أو في السطر، فللعلم أدب لو كان في السطور وفي الكتب، كيف يتعامل مع الكتب في شراء الكتب، في التعليق على الكتب، في حمل الكتب، في وضع الكتب. وقد ذكره المصنف مختصرا جدا، والعلماء قد فصلوه في كتب مصطلح الحديث وفي كتب الآداب الشرعية. قال وفيه 11 نوعا، الأول ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه شراء، وإلا فإجارة أو عارية، لأنها آلة التحصيل، ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم وجمعها نصيبه من الفهم، كما يفعله كثير من المنتحلين الفقه والحديث. وقد أحسن القائل إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. هنا أشار إلى الأدب الأول مع الكتب، أنه يأخذ ويحصل من الكتب ما يحتاج إليه، وهنا يشير إلى تكوين مكتبة طالب العلم، وأنه يجعل في مكتبته الكتب الأساسية ويقدم في ذلك الشراء إذا أمكنه الشراء، لأن الكتاب الذي يملكه يستطيع أن يفعل فيه أي شيء بخلاف الكتاب الذي يستعيره. قال وإلا فإجارة أو عارية، ثم بيّن أن الكتب هي آلة التحصيل، وذكر أنه لا يتقصد جمع مجرد جمع الكتب، لأن بعض الناس هدفه تجميع الكتب وتزيين المكتبة ولا يستفيد من الفوائد والمعارف التي في هذه الكتب. قال وإذا أمكن تحصيلها شراء لم يشتغل بنسخها، ولا ينبغي أن يشتغل بدوام النسخ إلا فيما يتعذر عليه تحصيله لعدم ثمنه أو أجرة استنساخه. هنا ذكر ما كان في الزمن السابق، في الزمن السابق كان الشخص إذا لم يستطع أن يشتري الكتاب فإنه ينسخ الكتاب كاملا، ينسخه بنفسه، أو يستأجر من يستنسخه. وكان عندهم شيء يسمى في الزمن السابق الوراقين، الوراقين بمثابة المكتبات عندنا اليوم، يعني يعطي مثلا 5 دنانير للوراق ويقول له انسخ لي هذا الكتاب إذا كان عنده مبلغ، إما أن يشتري أو يستأجر أو ينسخ بنفسه. فيقول إذا استطاع الشراء فإنه لا يلجأ إلى النسخ حتى لا يضيع عليه الوقت. قال ولا يهتم المشتغل بالمبالغة في تحسين الخط، وإنما يهتم بصحيحه وتصحيحه، ولا يستعير كتابا مع إمكان شرائه أو إجارته. ذكر أنه لا يضيع الوقت بتحسين يعني الخط في الكتابة، لأن ذلك يستغرق الوقت. ثم قال الثاني يستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه بها، وكره عاريتها قوم، والأول أولى لما فيه من الإعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل والأجر. ذكر هنا مسألة إعارة الكتب، واختلف العلماء، بعض العلماء قال إعارة الكتب مستحبة، وبعضهم ذكر أن إعارة الكتب مكروهة لأنها ربما تضيع، واستحبها العلماء، بل بعض العلماء قال عدم الإعارة مكروه لأنه يدخل في قول الله عز وجل ويمنعون الماعون، فإنه داخل في هذه الآية. وذكر أن للإعارة شروطا، منها عدم الضرر، الضرر على المعير أو الضرر على المستعير، يعني إذا علم المعير أن هذا المستعير يضيع الكتاب أو يفسد الكتاب فإنه لا يعيره لأنه يترتب عليه الضرر، أو علم المعير أن هذا المستعير لا يفهم هذا الكتاب أو أن هذا الكتاب فوق مستواه فإنه لا يعيره هذا الكتاب، فإن هذا من النصح معه. قال رجل لأبي العتاهية أعرني كتابك، قال إني أكره ذلك، فقال أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره، فأعاره، يعني ذكر أن من المكارم إعارة الكتب، أو أن الأشياء يعني المكارم تكون في الأشياء التي يكرهها الإنسان. وكتب الشافعي إلى محمد بن الحسن، محمد الحسن الشيباني صاحب أبو حنيفة، وله قصة أن الشافعي طلب منه كتابا فأبى أن يعيره، فكتب له هذا البيت فأعاره، قال يا ذا الذي لم ترى عين من رآه مثله، العلم يأبى أهله أن يمنعوه أهله. قال وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيرا، ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة. هنا ذكر آداب ينبغي أن يتحلى بها المستعير للكتب، منها شكر المعير من أعاره الكتاب، أيضا عدم طول الكتاب عنده. عندنا بعض الأخوة كنا نسميهم مقبرة الكتاب، كلما نعيرهم كتاب يبقى عندهم فترة طويلة جدا. قال بل يرده إذا قضى حاجته، ولا يحبسه إذا طلبه المالك أو استغنى عنه. قال ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه ولا يحشيه، يعني لا يكتب عليه الحواشي ولا يغير فيه. قال ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه أو خواتمه. كان في الزمن السابق الكتاب يجعلون الصفحة الأولى فاضية والصفحة الأخيرة فاضية، تسمى البياضات، فذكر أنه لا يكتب على البياضات شيء إلا إذا علم رضا صاحبه. قال وهو كما يكتبه المحدث على جزء سمعه أو كتبه، ولا يسوده ولا يعيره غيره ولا يودعه لغير ضرورة حيث يجوز شرعا. هنا ذكر أنه إذا كان من يعني عادة المحدثين أنه إذا قرأ الكتاب يكتب أنه وصل إلى هذا المكان، قالوا هذا مما يعفى في التعليق على الكتاب. ثم ذكر أنه لا يعير الكتاب لغيره لأنه مستعير، فكيف يعيره لغيره، ولا يودعه أيضا لغيره. قال ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه، فإن كان الكتاب وقفا على من ينتفع به غير معين فلا بأس بالنسخ، يعني لا ينسخ من الكتاب حتى يستأذن من صاحب الكتاب، أما إذا كان الكتاب وقفا فيجوز النسخ منه، فلا بأس بالنسخ منه مع الاحتياط، ولا بإصلاحه ممن هو أهل لذلك، يعني لا ينبغي، يعني لا محظورة في الإصلاح إذا كانت الكتب موقوفة وكان هذا مؤهلا للتعليق عليه، يعني إذا دخل عالم مكتبة وفيها كتب وقفت على هذه المكتبة فرأى خطأ فله أن يصحح لأنه عالم ويعرف الخطأ حتى لا يقع الناس في هذا الخطأ. قالوا حسن أن يستأذن الناظر فيه، الناظر يعني المسؤول عن الأوقاف، وإذا نسخ منه بإذن صاحبه أو ناظره فلا يكتب منه والقرطاس في بطنه أو على كتابته، ولا يضع المحبرة عليه ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابته، يعني لا يفسد الكتاب بأن يضع الأوراق في وسط الكتاب، ولا يضع الحبر عليه، ربما ينسكب الحبر عليه، ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابته، يعني القلم المفتوح، القلم المفتوح ربما يعني سهوا يضع الخط على الكتابة. قال وأنشد بعضهم أيها المستغير مني كتابا ارض لي فيه ما لنفسك ترضى، يعني حافظ على الكتاب مثل ما أحافظ عليه. قال وأنشد في إعارة الكتب ومنعها قطعا كثيرة لا يحتمل هذا المختصر. قال الثالث إذا نسخ من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الأرض مفروشا منشورا، بل يجعله بين كتابين أو شيئين أو كرسي الكتب المعروف كي لا يسرع تقطيع حبكه. هنا أشار إلى صيانة الكتب، قال فلا يضع الكتب على الأرض وإنما يضعها في مكان مرفوع أو على الكراسي، والكراسي كراسي الكتب يقصدون حامل الكتاب مثل حامل المصحف الآن المعروف عندنا. قال لماذا؟ حتى لا يؤثر على حبكه، حبكه يعني على خياطته، كانت الخياطة في الزمن السابق ضعيفة للكتب، فإذا وضعت بطريقة غير مناسبة تتأثر سلبا. قال وإذا وضعها في مكان مصفوفة فلتكن على كرسي أو تحت خشب أو نحوه حتى لا تفسد. قال والأولى أن يكون بينه وبين الأرض خلو، يعني فراغ بين الكتب وبين الأرض، مسافة يجعل عليها يعني خشب أو يعني ما يعتمد عليه. قال ولا يضعها على الأرض كي تتندى أو تبلى، تتندى يعني تصيبها الرطوبة أو تبلى. قال وإذا وضع على خشب أو نحوه جعل فوقها وتحتها ما يمنع تآكل جلودها به، وكذلك يجعل بينها وبين ما يصادفها أو يسندها من حائط أو غيره. طبعا كان في الزمن السابق لا يوجد لديهم المكتبات الموجودة عندنا اليوم التي تصف فيها الكتب، فكانت الكتب توضع فوق بعضها البعض، فلذلك جاء ذكر هذه الآداب. قال ويراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها، يعني كيف يرتب الكتب ومصنفيها وجلالتهم، فيضع الأشرف أعلى الكل، ثم يراعي التدريج، فإن كان فيها المصحف الكريم جعله أعلى الكل، أعلى الكتب هو المصحف. قال والأولى أن يكون في خريطة ذات عروة في مسمار أو وتد في حائط طاهر نظيف في صدر المجلس. ذكر ما كان عليه العادة عند الأوائل أن المصحف كان يجعلونه في كيسة مخيطة من ثوب يعلق على الجدار تعظيما للمصحف ومن باب الآية مرفوعة مطهرة. قال ثم كتب الحديث الصرف كصحيح مسلم. طبعا قد يتساءل الإنسان لماذا لم يذكر البخاري؟ قالوا لأن الأحاديث المرفوعة عند الإمام مسلم أكثر من البخاري، فإن البخاري يذكر المرفوعات ويذكر غير المرفوعات من الموقوفات والتراجم. قال ثم تفسير القرآن، ثم تفسير الحديث، ثم أصول الدين، يعني أصول الدين المعتقد، ثم أصول الفقه، ثم الفقه، ثم النحو والتصريف، ثم أشعار العرب، ثم العروض. وهذا كله كما أسلفنا لما كان ترتيب الكتب في وضع بعضها على بعض، أما اليوم المكتبات مرتبة بترتيب مختلف. قال فإن استوى كتابان في فن، يعني في نفس العلم، في فن أعلى أكثرهما قرآنا أو حديثا، يقدم الكتاب الذي فيه أكثر من الآيات والأحاديث، فإن استويا فبجلالة المصنف، يقدم الأعظم من المصنفين، فإن استويا فأقدمهما كتابة وأكثرهما وقوعا في أيدي العلماء والصالحين، فإن استويا فصحهما، يقدم الأصح من الكتب، هذا في ترتيبها في الوضع بعضها فوق بعض. قال وينبغي أن يكتب اسم الكتاب عليه في جانب آخر الصفحات، يعني في نهاية الصفحة، هذا كما كان في الزمن السابق من أسفل، ويجعل رؤوس حروف هذه الترجمة إلى الغاشية التي من جانب البسملة. الغاشية يقصدون بها الغلاف، فإنهم كانوا يطيلون الغلاف حتى يغطي الجهة الأخرى من الكتاب، يعني عند السابقين. قال وفائدة هذه الترجمة معرفة الكتاب وتيسر إخراجه من بين الكتب، يعني لما يعرف عنوان الكتاب يسهل الوصول إلى العنوان. اليوم نحن نرى هذا، يعني بعض الكتب لما تكون العناوين بارزة يسهل الوصول إلى الكتاب، أما إذا كان العنوان غير بارز فإن الإنسان يصعب عليه الوصول إلى الكتاب. قال: وإذا وضع الكتاب على أرض أو تخت، يعني الخشبة، قال: فلتكن الغاشية التي من جهة البسملة وأول الكتاب إلى فوق، ولا يكثر وضع الردة في أثنائه كي لا يسرع تكسرها. يعني يقول يجعل العنوان بارزا. الردة هو يعني ما يوضع في وسط الكتاب، العلامة الفاصل، يقول لا يضعها كثيرا في وسط الكتاب حتى لا يفسد الكتاب. قال: ولا يضع ذوات القطع الكبيرة فوق ذوات الصغيرة كي لا يكثر تساقطها، يعني لا يضع الكتاب يعني صاحب الوزن الكبير على الوزن الصغير أو الكتاب على الكتيب حتى لا يفسد. قال: ولا يجعل الكتاب خزانة لكراريس أو غيرها، ولا مخدة، ولا مروحة، ولا مكبسا، ولا مسندا، ولا متكأ، ولا مقتلة للبق وغيرها. يعني لا يستخدم الكتاب في الأمور الجانبية، كان يجعل الكتاب مروحة أو مكان يتكئ عليه أو لقتل الحشرات والذباب وغيرها، فإن هذا يخالف تعظيم الكتاب. ومن القصص الجميلة في هذا الباب أن أحد المشايخ أعار في الزمن السابق طالبا كتابا، فمر هذا الشيخ بالسوق فرأى الطالب قد اشترى عنبا ووضع العنب فوق الكتاب، فرآه الشيخ، فلما جاء مرة ثانية هذا الطالب يستعير من الشيخ كتابا أعطاه الشيخ كتابا وصحنا، فاستغرب الطالب لماذا فعل الشيخ ذلك وما سر هذا الصحن، فقال: الكتاب لك والصحن للعنب، حتى يتعلم الأدب مع الكتاب. قال: لا سيما في الورق فهو على الورق أشد، ولا يطوي حاشية الورقة أو زاويتها، يعني لا يطوي الأطراف، ولا يعلم بعود أو شيء جاف بل بورقة، يعني لا يضع في وسط الكتاب القلم حتى لا يؤثر على الكتاب أو نحوها، وإذا ظفر فلا يكبس ظفره قويا، يعني إذا أصلح شيء بظفره فإنه لا يؤثر على الورق. قال: الرابع: إذا استعار كتابا فينبغي له أن يتفقده عند إرادة أخذه ورده، وإذا اشترى كتابا تعهد أوله وآخره ووسطه وترتيب أبوابه وكراريسه وتصفح أوراقه واعتبر صحته. يعني عند الاستعارة لابد أن يطالع الكتاب هل فيه خلل حتى لا يرمى أنه هو الذي أفسد هذا الكتاب. قال: حتى عند الشراء ينبغي على الإنسان أن يفتح الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة والفهارس، لأن الكتاب قد يكون معيبا. وأذكر أنني قبل يومين لما كنت في الرياض ذهبت إلى إحدى المكتبات فرأيت كتابا نفيسا، فأخذت الكتاب فتصفحت فإذا الكتاب مطبوع بالعكس، يعني داخل الكتاب مطبوع بالعكس، فذهبت إليهم وقالوا: هذه النسخة الأخيرة. فقلت: هذا الكتاب فيه عيب، أشتريه بنصف السعر. فرضي أن أشتريه بنصف السعر. فالإنسان يطالع الكتاب وما فيه من العيوب قبل الشراء. قال: ومما يغلب على الظن صحته إذا ضاق الزمان عن تفتيشه، يعني إذا غلب على الظن أن هذا الكتاب سليم فإنه يأخذ هذا الكتاب. ما قاله الشافعي رضي الله عنه قال: إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة. يعني يقول كتاب الحديث إذا رأيت عليه حواشي وتعليقات فاعلم أن هذا الكتاب مشهود له بالصحة، أن هذا العالم اعتنى بتصحيح الكتاب وقراءته على المشايخ. وقال بعضهم: لا يضيء الكتاب حتى يظلم، يريد إصلاحه. يعني قال: الكتاب لا تحصل فيه جودة حتى يظلم، يظلم يعني بالحبر وبالتعليقات وبالتصحيحات على هذا الكتاب. ولعلنا نقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر من الشرح لهذا الكتاب، ونكمل بإذن الله عز وجل التعليق في اللقاء القادم ولعله الأخير في شرح هذا الكتاب، سائلين المولى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.